الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، من حفظ الحديث فليقرأ. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ما يقول الرجل إذا أتى أهله. قال: حدثنا سعد بن حفص وهو الطلحي الكوفي، كان يعرف بالضخم وهو ثقة. قال: حدثنا شيبان وهو شيبان بن عبد الرحمن النحوي البصري، ثقة صاحب كتاب. وقولهم النحوي ليس نسبة إلى علم النحو، ولكن نسبة إلى بطن من الأزد يقال لهم نحو. قال: عن منصور، وهو منصور بن المعتمر ثقة، قالوا في ترجمته، ماذا قالوا في ترجمته؟ كان لا يدلس. قال: عن سالم بن أبي الجعد وهو التميمي مولاهم أو التيمي مولاهم، وهو ثقة ثبت وكان يرسل. عن كريب وهو مولى بن عباس ثقة. عن ابن عباس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما لو أن أحدكم يقول حين يأتي أهله: بسم الله، اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، ثم قدر بينهما في ذلك أو قضي ولد لم يضره شيطان أبدا. الحديث متفق عليه. وقوله حين يأتي أهله قد جاء عند أبي داود بلفظ: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله. إذن فهذا الدعاء يكون قبل الوقاع، وهذا مثل قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا دخل أحدكم الخلاء فليقل، أي إذا أراد أن يدخل. ومثل قول الله عز وجل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، أي إذا أردت أن تقرأ القرآن. فيكون هذا الدعاء قبل. وفي هذا دليل على فضل التسمية وقول بسم الله، وقد جاء فيها أحاديث كثيرة في فضلها وفي مواطنها وفي ثواب قائلها. وفيها أيضا بيان أن المحدث له أن يذكر الله، فلا يمنع من ذكر الله عز وجل، لا يمنع من ذكر الله عز وجل. وقد كان يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ربه على كل أحيانه، كان يذكر ربه على كل أحيانه وأحواله عليه الصلاة والسلام. وقوله لم يضره الشيطان ليس المعنى أنه لن يتعرض له ولن يصيبه بأذى، ولكن لا يحصل له ضرر، وإلا فالشيطان حريص على أذية ابن آدم، بل من أول ما خلق آدم عليه الصلاة والسلام وإذا به يطوف به الشيطان ويتعرض له، ومن أول ما يخرج الجنين من بطن أمه وإذا بالشيطان يتعرض له فيستهل صارخا من مس الشيطان، ولكن من حصل منه هذا الذكر وهذا الدعاء فإنه إن رزقه الله عز وجل ولدا لن يتضرر من الشيطان بإذن الله عز وجل، وإن حصلت منه أذية أو تشويش أو نحو ذلك فإنه لن يتضرر بإذن الله عز وجل. وقال بعضهم أي لن يتضرر في دينه، فينحرف عن العقيدة الصحيحة والمنهج السوي، وإن حصل له ربما ضرر في دنياه أو في بدنه من الشيطان لكنه لا يملك انحراف قلبه وصرفه عن الهدى وعن الإسلام. وفيه أنه ينبغي للمسلم أن يحرص على ذكر الله حتى في مثل هذه المواطن، حتى في مثل هذه المواطن عند أن يأتي أهله يذكر الله ويدعو الله سبحانه وتعالى. فليست العبادة منحصرة على الصلاة أو في المسجد أو عند الوضوء أو عند الدخول من الدار، بل في كل أحواله جعل الله عز وجل لابن آدم من العبادات والأدعية والأذكار التي يقوم بها حتى عند الوقاع وعند أن يأتي أهله. وقوله اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، هذا دليل على أن الشيطان عدو لدود وأنه يحرص على فساد معايش العباد وأرزاقهم وحياتهم ودينهم ودنياهم. ولهذا أمر الإنسان أو حث النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو بهذا الدعاء ليسلم شر الشيطان وينجو بإذن الله عز وجل. وأيضا يستفاد من هذا الحديث أن خلق الولد بتقدير الله عز وجل، وأن الزواج والوقاع إنما هو سبب، فإن لم يقدر الله عز وجل لن يكون هناك ولد. يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور ويجعل من يشاء عقيما، فهذا كله بتقدير الله سبحانه وتعالى. ثم قدر بينهما في ذلك أو قضي ولد، فكله بتقدير الله وهو رزق من الله جل وعلا، ليس بمجرد الوقاع أو الزواج لا بد أن يكون الولد، ولكنه من الله وهو رزق من الله وهو تقدير من الله. فإذا كان كذلك فالعبد يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ويدعوه أن يجنبه الشيطان ويجنب الشيطان ما رزقه، سواء كان من مولود أو من رزق أو من صلاح وهداية أو علم أو ما أشبه ذلك من النعم الحسية والمعنوية. يدعو الله عز وجل أن يجنبه الشيطان، فإن الشيطان يدعو إلى كل بلاء ويبعد العبد عن كل خير ويقوده إلى كل شر، وما على العبد إلا أن يلتجئ بربه سبحانه وتعالى فيتضرع إليه ويدعوه. ولهذا أنزل الله عز وجل المعوذتين في هذا الباب في الاستعاذة بالله جل وعلا من الشيطان ووساوسه وشره. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. والشيطان هو أعظم الشر ورأس الشر الذي يستعاذ منه ويستعيذ المؤمن بربه جل وعلا منه. وهذا الدعاء إذا نسيه العبد ليس هناك دليل على أنه يستدركه فيعيده أو يقول بعد أن ينتهي وإنما يستحب له أن يأتي بهذا الدعاء، فإن نسيه فلا شيء عليه. وفي هذا أيضا أن ما كان من المباحات لمن فعله محتسبا للأجر والثواب ناويا به نية طيبة فإنه يؤجر على ذلك ويحصل له الخير بإذن الله عز وجل. فقد يتحول نوم العبد أو طعامه أو شرابه أو جماعه أو زواجه أو بناؤه للمسكن أو شراؤه لبعض الأشياء، قد تتحول إلى عبادات بنيته الصالحة إذا نوى بها خيرا وأراد بها مرضاة الله عز وجل أو الاستعانة بها على طاعة الله سبحانه وتعالى. فإذا أتى أهله ونوى بهذا الفعل أن يستعف عن الحرام وأن يرجو رزق الله سبحانه وتعالى فإنه يؤجر، كما قال عليه الصلاة والسلام: حتى في بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: نعم. يا رأيت إذا وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قال: نعم. قال: فكذلك إذا وضعها في الحلال. والناس يختلفون، فمن الناس من يرزقه الله عز وجل الاحتساب وتذكر نعم الله عز وجل عليه فيستغلها فيما يعود عليه بالنفع فينال أجرا حتى على المباحات، ومن الناس من يحرم التوفيق فتذهب عليه حتى العبادات لا يستفيد منها وهي عبادة، فيقوم بها ربما بغير نية وربما يفعلها رياء وسمعة وربما يفعلها لأجل شيء من أمور الدنيا فلا ينال بها أجرا وهي عبادة من العبادات، فما بالك بالمباحات وما أشبه ذلك. فلهذا ينبغي للعبد أن يحتسب الأجور وأن يتذكر أن الله عز وجل ما خلق له هذه النعم إلا ليعان على الطاعة فيستعملها في ذلك ويستعين بها على طاعة الله عز وجل. وهذا يعتبر حصن حصين إذا قام به العبد، وهو من حقوق الولد على أبيه، من حقوق المولود على أبيه أنه يدعو الله عز وجل عند أن يأتي أهله، فإنه قد يكون بإذن الله عز وجل سببا لحفظ هذا المولود، يكون الأب سببا لحفظ هذا المولود من الشيطان. ولهذا يحرص على أسباب صلاح وسلامة ذريته سواء قبل وجودهم كما في هذا الحديث أو بعد وجودهم برعايتهم وتوجيههم والحفاظ عليهم وإبعاد ما يضرهم عنهم وإدلالهم على ما ينفعهم.